السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى قد أكرم الإنسان وامتن عليهم بالبيان، فقال عز من قائل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ورتب على المنطق والبيان جزيل الثواب وأليم العقاب بحسب ما عُمِل به. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاكي، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه، يعني هكذا. قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيحين قال: قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإنما قدم اللسان لسببين عظيمين: الأول أن جروح الأجساد تشفى وتعافى، وجروح القلوب لا تتعافى. الثاني أن اللسان، أن الإنسان بلسانه لا يستطيع أن يجرح إلا واحداً أو عشرة أو مئة أو ألفاً حتى، ولا يزيد، لكنه بلسانه قد يؤذي الأحياء والأموات، يؤذي من سبق ومن هو كائن إلى يوم القيامة. فما أخطر هذا اللسان! أيها المباركون، احفظوا ألسنتكم ولا تضيعوا ثواب أعمالكم، وصونوا منطقكم وبيانكم، تحفظ لكم أموالكم التي تحتاجون إليها في آخرتكم. فليس هناك مال إلا العمل، فهو مالك يوم المعاد. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن: إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فلم يأمرك بالحسن، بل أمرك بالأحسن. فانظر إلى الكلمات: اجتنب الأسوأ والسيء والذي لا سوى فيه ولا قبح، والحسن، وأتي بالأحسن، تكن من أحسن الناس عند الله. واعرضوا عباد الله عن اللغو، وجانبوا الباطل من القول، ففي ذلك الفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. حفظ اللسان عنوان هداية الإنسان،
وسبيل التوفيق والولاية عند الرحمن. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. رواه أحمد وصححه الألباني. وحفظ اللسان طريق لنيل الجنان والترقي في منازل الرضا والغفران. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين رجليه، يعني فرجه، اضمن له الجنه. متفق عليه. ايها المؤمنون، ان سلفنا الصالح كانوا يحترزون من حركات لسانهم، حتى كان منهم من يقول: لا يكون الرجل وليا لله حتى يلحظ الفاظه كما يلحظ خطواته وذهابه وايابه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دخلت على ابي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه، فقال عمر رضي الله عنه: مه، يغفر الله لك. فقال أبو بكر: هذا أوردني الموارد. فإذا كان هذا حال الصديق، فكيف بمن يطلق لسانه في المسلمين طولا وعرضا؟ وهذا يقول أهل البلد الفلاني كذا، وأهل الدولة الفلاني كذا، وإذا بك يوم المعاد توقف حتى لو كنت من أهل الجنة، حتى تنتهي من حساب هؤلاء جميعا فردا فردا، فانظر متى ستدخل الجنة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو، ما شيء أحوج إلى طول سجن من هذا اللسان. وقال الأوزاعي رحمه الله: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز يقول: إن من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير، ومن عد كلامه من عمله، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا ينفعه. وقال بعض السلف: أطول الناس شقاء وأعظمهم بلاء من ابتلي بلسان منطلق وفؤاد منطبق. أيها المؤمنون، إن الواجب علينا جميعا، بل على كل عاقل، أن يحذر من آفات اللسان وغوائله، وأن يحترس من مصايده وحبائله. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسع بيته، ووسعه بيته، وبكى على خطيئته. رواه الطبراني وصححه الألباني رحمهما الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل وتخضع له، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ولا يزال المسلم يتحرى لسانه ويستقيم حتى يصبح له الأثر عند الناس وعند رب العالمين. فلنكثر من قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أقول ما سمعتم، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا إله سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها المسلمون، إن اللسان من أعظم الجوارح أثرا وشدها خطرا، فبكلمة قد يكفر الإنسان كما إنه يدخل بالكلمة الطيبة إلى الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم وروى ابن أبي الدنيا وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. والعرب تقول: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. فالعاقل يزن كلامه ويمحص بيانه، فالكلام عنده شحيح أشح من ماله. قال النووي رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً تظهر المصلحة فيه، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، بل هذا كثير أو غالب في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. أيها المسلمون، إن المؤاخذة كما تكون على ما ينطق به اللسان تكون على ما يكتبه البنان. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود وصححه الألباني. وفي بعض طرق هذا الحديث: فلا يزالون كذلك إلى يوم القيامة. عباد الله، إن من البلاء العظيم والشر المستطير أن يستلذ الإنسان الوقوع في أعراض الناس ويتأول لنفسه تأويلات فاسدة. وأعراض المسلمين حفرة من حفر النار. فعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم، يعني على قنطرة من قناطرها، حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود وصححه الألباني. قال بعض السلف: لمن سمعه يقع في أعراض الناس: قد استدللنا على كثرة عيوبك بما تكثر من عيوب الناس. قال ابن القيم رحمه الله: وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. عباد الله، ليكن الإنسان عمله كثيرا وقوله قليلا حتى لا يقع في قول الله: لم تقولون ما لا تفعلون. اللهم احفظ لنا ألسنتنا، اللهم احفظ لنا إيماننا، واحفظ لنا قلوبنا، واحفظ لنا جوارحنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل ذلك الوارث منا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اللهم احقن دماء المستضعفين في غزة، اللهم احقن دماء المستضعفين في غزة، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه ولي عهده لهداك، واجعل عملهما في رضاك. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تغيثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث العباد والبلاد، اللهم أغثنا برحماتك وبركاتك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.